السلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المعاطات، والمعاطات بحسب اللغة مفاعلة من العطاء التي تقتضي بنفسها طرفين، هذا يعطي ذاك وذاك يعطي هذا، فهما تعاطيا. هذا المعنى اللغوي في الجملة هو الثابت بالاصطلاح أيضا، يعني في الاصطلاح أيضا المقصود أن يعطي أحد شخصين شيئا للآخر ويأخذ منه شيئا، ويكون ما يعطيه قاصدا به التعويض عما يأخذه، يعني يعطي بعنوان العوض، هذا عوض ذاك. طبعا إذا أعطى هذا بعنوان عوض ذاك يعني وذاك عوض الأول، لأن العوضية نسبة من الطرفين. على كل حال هذا أصل المعنى اللغوي هو هذا، وليس شيئا خاصا، وإن كان يجيء لاحقا الكلام حول صدق المعاطات في مثل العطاء من طرف واحد. مثلا هذا المتعارف في دخول الحمام العام، أو عند بائع الخضار إذا كان هو قد أعد مسبقا حزم من الخضار، مثلا باقة من النعناع وقيمتها كذا، تسأله كم باقة النعناع فيقول مثلا فلس، وأنت ماذا تصنع؟ تعطيه الدرهم وتأخذ باقة مثلا، أو حتى أحيانا لا تعطيه، تجعلها في وعاء هو أعده هناك تدفع وتأخذ، هذا بعد أسوأ، هذا يعني ليس فيه عطاء من الطرفين، إلا أن تقول هذا المقدار نوع عطاء، وضع في الإناء مثلا في الوعاء نوع عطاء، كأنه تسلم بيده، لكن هو لم يعطك أنت أخذت مثلا. أو عندما تدخل الحمام، وبتدخل الحمام تستحم ساعة ونصف إلى أن تخرج، تجعل مثلا الفلوس في الإناء أو الوعاء الذي أعده صاحب الحمام، صاحب الحمام أصلا جالس يشرب شيشته مثلا، ولا يعني بالكاد يرد سلامك، وأنت تدفع وتأخذ وإلى آخره، وهو أنت أعطيت وما أعطى. هذا يجيء لاحقا أنه إذا كان العطاء من طرف واحد يصدق لا يصدق، لكن في الجملة هذا المعنى الذي ذكرناه في اللغة في العرف، وجود تعاطي من الطرفين، هذا يعطي وذاك يعطيه، هذا هو المعنى المفروض أيضا فيما هي المعاطات بحسب الإصطلاح. فكل منهما يدفع شيئا ويأخذ شيئا، ويدفع ما يدفعه في مقابل ما يأخذه، ويقصد به أنه عوض له، لا مجرد يعني حتى لا يكون مثل ما ذكرناه في الهبة المعوضة، من أن هنا تملكين، أنا أملكك بلا عوض، ثم من حيث أني اشترت عليك فأنت تعمل بالشرط فتملكني أيضا تمليكا آخر بلا عوض، فيكون التمليك مقابل التمليك، لا ليس هكذا، أنا أعطيتك فأنت تعطيني كما أعطيتك تعطيني مثلا، ليس هكذا، أعطيك هذا الذي أعطيك هو عوض عما أخذه، هناك مقابلة بين المالين، لا بين العطائين كما كانت بين التمليكين في الهبة المشروطة على ما وجهها المصنف به. هذا مثل أن يدفع أحدهما اللبن، أحيانا كثيرة هذا يحصل أول الصبح، لا البائع ولا المشتري ذوي خلق للكلام والحديث. أساسا قد يخرج الإنسان أحيانا لشراء شيء كاللبن في الصباح ونصفه لا يزال في فراشه، فيصل إلى الدكان هكذا يعطيه هكذا، وذاك أيضا يناوله اللبن على العادة الجارية كل يوم من دون أي كلمة من دون أي شيء، فهذا يدفع الدرهم عوضا عن اللبن، وذاك يدفع إليه اللبن عوضا عن الدرهم. هذا المعنى يقول يتصور على وجهين بنحوين، الأول أن يكون يعني يقع على وجهين، الأول أن يكون قصد كل منهما من وراء هذا التعاطي أن يبيح كل منهما ما له للآخر، مجرد إباحة من غير قصد تمليك، أعطيه الدرهم قاصدا بذلك إباحة الدرهم له، وهو يدفع اللبن بقصد إباحة اللبن لي من دون تمليك، لا أنا أملك الدرهم ولا هو يملكني اللبن. الوجه الثاني أن يكون هذا التعاطي منهما على وجه التمليك، أنا أملك الدرهم وهو يملك اللبن، فبالعطاء بحسب القصد يكون ويصير، لا أقول بحسب الشارع، بحسب الشارع سنبحث لاحقا ما حكمها، صحيحة بيع ليست بيع أشياء، بحسب قصدي وقصدك وفي عرفنا يكون الملك بنفس العطاء، أعطيك يعني أملكك، فيصير اللبن لك ملكة والدرهم لي مثلا إذا كنت أنا بائع اللبن وأنت باذل الدرهم. هذا وجه آخر. هذان الوجهان مألوفان ومعروفان وواقعان ومتصوران وصحيحان، والكلام الآتي في المعاطاة من أن المعاطاة هل تفيد الملك أم الإباحة، هل هي أصلا بيع أم لا، وإذا كانت بيع فهل تقع صحيحة وتفيد الملك أو لا مثلا. هذا الكلام الآتي هناك دائر مدار هذين الوجهين وهو بلحاظهما، فباعتبار أنها تقع مقصودا بها التمليك قد يقال إنها بيع، لأن البيع ما هو تمليك عين كعين اللبن بمال مثل الدرهم، وبلحاظ أنها قد تقع على وجه الإباحة أبيح لك اللبن قد يقال ليست بيعا ولا تمليكا ومجرد إباحة وتحليل للانتفاع والتصرف. الكلام الآتي دائر على هذا الأساس، ويظهر من بعض العلماء أن المعاطاة تقع على وجهين آخرين غير ما ذكرنا، الأول أن يقع من كل منهما خارجان مجرد النقل، بس نقل من دون قصد أي عنوان خاص، التي يمكن أن تنطبق على هذا النقل لا من العناوين التمليكية مثل بيع صلح هبة، نقل بلا عنوان تمليكي من هذه العناوين، ولا من غير العناوين التمليكية مثل إباحة أو عارية أو نحو ذلك، فقط نقل مجرد مثلا. فالواقع على هذا التقدير منهما في الخارج ليس إلا هذا المعنى اللغوي للنقل، النقل بمعناه اللغوي والعرفي ما هو بتحريك شيء من موضع إلى آخر. ها؟ مثل نقلي هذا الكتاب من هذا المكان إلى ذاك المكان، هذا نقل. عندما تقول وقع منهما نقل مجرد لا يدخل تحت أي عنوان تمليكي أو غير تمليكي، فلا هو بيع لا هو صلح ولا هو إباحة أو وديعة مثلا عارية، فالحاصل منهما في الحقيقة في الخارج من هذا مجرد تحريك الدرهم من عنده إلى عند ذاك، ومن ذاك تحريك اللبن من عنده إلى عند الأول. واضح كيف؟ خب هذا وجه. الوجه الثاني الذي يقع عليه المعاطاة حسب ما ذكره هذا البعض من العلماء هو أن يكون لا على وجه قصد مجرد النقل أو النقل المجرد عن أي عنوان تمليكي أو غير تمليكي كما ذكر في الأول، بل مع قصد التمليك، نقل تمليكي تمليك. غاية الأمر أن المقصود هو التمليك العام من دون أن يتخصص بخصوصية خاصة هي خصوصية البيع، ليس التمليك البيعي طبعا وليس غيره، التمليك العام المشترك بين البيع وغيره. واضح كيف؟ هذان الوجهان ردهما المصنف جميعا. أما الأول تقول الحاصل مجرد نقل من دون قصد أي عنوان خاص تمليكي أو غير تمليكي، فيقول هذا يمتنع أن يعطي الدافع لمجرد المناولة والنقل من دون قصد عنوان من هذه العناوين التمليكية أو غير التمليكية، يمتنع مثل هذا المعنى. وذلك أن عنوان النقل معنى جامع اعتباري، المقصود هنا المعنى الاعتباري، النقل الاعتباري لا النقل التكويني، هذا المعنى الجامع الاعتباري لا يتحقق في الخارج الاعتباري مجردا، لا يمكن أن يتحقق مجردا ولا يتحقق إلا في ضمن أحد العناوين. يعني ما من نقل لمال من مالك من شخص إلى آخر في الخارج الاعتباري إلا ولابد أن يكون داخلا تحت واحد من هذه العناوين. فإذا كان معه تمليك فيدخل تحت عنوان من العناوين التمليكية، يكون بيعا إذا كان تمليك عين بمال مثلا، يكون صلحا وتسالما إذا كان تسالما على أن يكون هذه العين لك مثلا بمال أو بكذا، ويكون تمليكا مقابلا بتمليك إذا كان بهبة مشروطة، أو تمليك بلا مقابلة بتمليك إذا كان هبة غير مشروطة، تمليك مجاني، يكون تمليكا على وجه الضمان إذا كان من باب القرض على ما أوضح المصنف كل ذلك فيما تقدم. وإذا لم يكن معه قصد تمليك، فإذا كان لمحض الاستيداع مثلا من دون إباحة، إذا ما نقل شيء بس حرك هذا خارجا بالتكوين وجعله أمانة مثلا، حتى نقول نقل إليه شيئا، أفرض يقصد الإباحة، يقصد حل التصرف، فإذا قصد حل التصرف فيمكن أن يقع تحت عنوان لكن غير تمليكي مثل الإباحة أو العارية وأمثال ذلك. أما نقل هكذا من حيث هو فلا يمكن تحققه في الخارج. وهذا في هذه الاعتباريات هو نظير مثل الحيوان في التكوينيات، هذا الجنس، في أنه لا يتحقق في الخارج إلا متحصلا بفصل من الفصول الخاصة المؤلفة لهذه الأنواع المشتركة في هذا الجنس. فلا تجد في الخارج حيوانا إلا أن يكون بقرا أو غنما أو حمارا أو أدنى من هذا كله، كبعض الإنسان مثلا إنسانا وأمثال ذلك. لابد أن يتحصل هذا الجنس بفصل من الفصول، فيوجد في الخارج في ضمن واحدة من هذه الحقائق النوعية، كفرد هذه الحقيقة النوعية الخاصة المركبة من جنس وفصل. وأما جنس هكذا المعنى العام للحيوان المشترك بين كل هذا المجرد عن أي عنوان خاص من العناوين النوعية، فهذا لا يمكن أن يتحقق في الخارج. هذا يشبه هذا، مع فرق أن هذا في التكوين هذا في الاعتبار، لكن هذا الفرق بحسب الظاهر ليس بفارق. هذا بالنسبة إلى الأول. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني والذي قلت إن الحاصل هو لا مجرد نقل بل على قصد التمليك، لكن التمليك العام الذي لا يتخصص بخصوصية البيع ولا يتخصص بغير البيع، لكن المهم هنا أنه لا يتخصص بخصوصية البيع، فهذا يقول قد ظهر لك جوابه مما ذكر سابقا. سابقا ماذا قال؟ قال عرفوا البيع بتعريفات، ذكر جملة منها وأورد عليها، ثم قال فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال. طيب تقول التمليك يعني مساوي للبيع أو أعم؟ يقول لا مساوي. كيف مساوي؟ ألا ينتقد هذا التعريف بالصلح على عين مقابل مال؟ فإنه تمليك عين بمال. بالهبة لعين مشروطة بالعوض فإنه تمليك عين بمال. بالقرض الذي تملك فيه عين مالك هذه 100 درهم بمال، هي 100 التي هي عوضها، ألا ينتقد بكل ذلك؟ ويكون التمليك أعم صادقا في كل ذلك، وتعريف البيع بالتمليك موجبا لانتقاد طرده ومانعيته للأغيار بدخول هذه الأغيار فيه. أجاب عن كل ذلك وقال الصلح حقيقته التسالم، الهبة المعوضة حقيقتها مقابلة تمليك بتمليك، لا تمليك عين مقابل مال آخر، ليست المقابلة بين العوضين بل بين التمليكين. القرض حقيقته التمليك على وجه الضمان مشروطا بالضمان، لا جعل هذا مقابل ذاك. وهكذا بعد كل هذا التوضيح وهذه الدفوع لهذه النقود استقر على أن التمليك للعين بالمال مساو للبيع. ما من شيء من التمليك يقع على عين في مقابل مال إلا ويكون بيعا، ولا شيء منه يكون غير بيع. واضح كيف؟ بناء على هذا يصبح مما لا معنى له أن تقول المعاطاة تقع في الخارج بقصد التمليك لما لعين، وأنت تعاطي بعين لتعطي اللبن بمال لكن من دون أن يكون بيعا، من دون أن يتخصص بخصوصية البيع، ولا تمليك لعين بمال لا يكون بيعا كما فرضته في هذا الوجه. هذا أقرأه بسرعة. قال الكلام في المعاطات، سمعتي هذا العنوان قاله المصنف أم لا؟ قد يكون قاله وقد لا يكون، لكن الظاهر أنه من المصنف، وإلا عادة يشار في الهامش إلى أن العنوان نحن أضفناه يعني لمصلحة حسن التقسيم في الأبحاث. اعلم أن المعاطات على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين، كل واحد من شخصين، عوضا عما يأخذه من الآخر. إذن هنا شخصان، فرض أن كل منهما يعطي ويأخذ، فما يعطيه يكون عوضا عما يأخذه من الآخر، والآخر كذلك. وهو هذا العطاء بهذا الشكل اللي فسرنا به المعاطاة، العطاء من كل منهما اللي فسرنا به المعاطاة، هو يتصور على وجهين: أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه، لا يقصد التمليك، فقط إباحة. الثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك، هذان وجهان قلت معروفان، والكلام الآتي دائر على أساسهما، أن المقصود التمليك أو المقصود الإباحة، وسيأتيك في تحرير محل النزاع أصلا نزاع وين في المقصود بها التمليك أو المقصود بها الإباحة مثلا. وربما يذكر وجهان آخران، أحدهما أن يقع النقل من غير قصد البيع أو غير البيع من العناوين التمليكية، فالتفت. بس هو هنا يخص الكلام بالبيع ومقابله الإباحة، لأن المعاطاة أمرها دائر بين أن تكون بيعا أو إباحة كما سيأتي، واضح؟ وإلا من حيث المبدأ يمكن أن تتصور القول بوقوع النقل من غير قصد البيع وغير البيع من العناوين التمليكية، ولا قصد الإباحة وغير الإباحة من العناوين غير التمليكية، واضح؟ فيختار من التمليكية البيع ومن غير التمليكية الإباحة، لأن الأمر في المعاطاة دائر بينهما كما سيتضح لك. فيقول يقع النقل فقط، لا قصد بها التمليك يعني البيع، عنوان بيع عنوان تمليكي بيع، ولا قصد بيع عنوان غير تمليكي يعني إباحة، لا البيع ولا الإباحة يعني اللذين تحتملهما المعاطاة. وإن كان يمكن أن تصور كلامك في أنه لم يقصد أي عنوان تمليكي بيعا أو غيره، ولا أي عنوان غير تمليكي إباحة أو غيره، فالتخصيص بالبيع والإباحة لأنهما هما المتصوران هنا ويذهب إليهما العلماء. كيفما كان، من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة اللي ذكرنا وقوع المعاطاة عليها في أحد الوجهين الأولين، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفع الآخر هذا الشيء الثاني إليه، يعني أعطيك اللبن لأتناول منك الدرهم فدفعت إلي الدرهم، مجرد إعطاء ومناولة نقل من دون قصد تمليك بيع ولا قصد إباحة، واضح؟ الثاني أن يقصد ملك، لا مجرد نقل لكن الملك المطلق، تفت للعبارات، الملك المطلق يعني التمليك العام المشترك بين البيع وغيره دون خصوص البيع. ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض، يعني العناوين التمليكية مثل البيع والقرض أو غير التمليكية مثل الإباحة والعارية والوديعة وغير ذلك من العنوانات الخاصة، هذا يمتنع، هذا لا يتحقق في الخارج. القول بتحققه مثل القول بتحقق الحيوان في الخارج من دون أن يكون إنسانا أو بقرا أو غنما أو أو أو، هذا لا وجود له، الجنس لا يوجد في الخارج، الجنس وجود غير متحصل مبهم غير متحصل، المتحصل هو الجنس المتحصل بالفصل الخاص الذي يسمى النوع، هذا الذي يتحصل ويقبل وجود في الخارج. ويرد الثاني أو يرد الأول بامتناع ويرد الثاني بما تقدم في تعريف البيع، من أن التمليك للعين بالعوض على وجه المبادلة بين العين والعوض هو مفهوم البيع لا غير، لا يشترك بينه وبين غيره. بقيت هذه النقطة الأخيرة هنا في هذه العبارة، أنا ما كنت ذكرتها في الشرح، حاصلها أنه يظهر من بعض العلماء في غير مورد أنه يمكن أن يكون هناك تمليك مطلق من دون أن يكون بيعا، كما يظهر منهم ذلك في بيع الشاة، لبن الشاة مدة، هذه الشاة أبيعك لبنها شهرا، كل يوم تعال الصبح احلب لبنها وخذ واشرب مثلا إلى شهر بكذا. قالوا هذا تمليك، هذا ليس مثل تأجير عين الشاة مثلا للانتفاع، تأخذ عين اللبن، تستحق عين اللبن، واضح كيف؟ هذا تمليك لكنه ليس ببيع. لماذا؟ هذا في محله. هذا ما ورد، موارد أخرى ربما يظهر منها نفس هذا المعنى، هذه موارد جزئية، كلام فيها موقول في كل منها إلى محله من الفقه. هل صحيح هنا تمليك من دون أن يكون بيعا؟ عند المصنف لا يعقل هذا، فلا بد أن أقول إما ليست هنا هذه تمليكا أصلا، وإما هي تمليك وبيع، واضح كيف؟ لكن على كل حال موارد جزئية، نحن حققنا المعنى العام وأثبتنا أن البيع معناه تمليك العين بالمال بالعوض، ولا شيء من تمليك العين بالمال خارج عن البيع، ويصدق عليه شيء آخر غير عنوان البيع مثل الصلح أو الهبة أو غير ذلك، هذا بيناه سابق. وأما بعض الموارد الجزئية التي قد يظهر من العلماء فيها تحقق التمليك من دون عنوان البيع، فالكلام فيها في محله، وهناك نوضح حالها. لذلك قال نعم يظهر من غير واحد منهم من العلماء في بعض العقود كالعقد على بيع أو كبيع لبن الشاة مدتان وغير ذلك من الموارد، يظهر كون التمليك المطلق أعم من البيع، فهنا تمليك مطلق مشترك أعم من البيع وغير البيع، هذا على خلاف ما ذكرناه، نعالجه في محله من البحث الجزء التفصيلي لخصوص هذه المسائل. هذا ثم إن المعروف، من هنا يأخذ المصنف في ذكر أقوال المعاطاة ثم بيان محل النزاع في المعاطاة، لأن المعاطاة ذكرنا أنها تقع على أربعة وجوه، الثالث والرابع ذكرهما البعض أبطلهما وردهما، فإذا تقع على وجهين، على وجه الإباحة وعلى وجه التمليك، فما هو محل النزاع والخلاف؟ مطلق المعاطاة أم خصوص المقصود بها مثلا التمليك؟ ما هو محل النزاع؟ فأولا يذكر الأقوال ثم يبين محل النزاع ثم يأخذ في تحقيق مختاره. فبالنسبة إلى الأقوال يقول الأقوال فيها ثلاثة، الأول هو المعروف والمشهور، وهي أن المعاطاة مجرد إباحة تبيح لكل منهما التصرف في مال الآخر والانتفاع به وليست تمليكا. نعم هي الإباحة في كل مورد، في مورد معطاة في غير معطاة، هي تلزم بالتلف، يعني إذا أعطيتك مثلا تفاحة وما ملكتك، أنت زرتني وضعت أمامك وعاء فيه تفاح لتأكل، ما ملكتك، أبحت لك التفاح، فأنت أخذت تفاحة بيدك، ما دامت قائمة بيدك لم تملك، ولي أن أرجع فيها ساعة أشاء، ها؟ وقد أفعل هذا إذا جئتني، فالتفت جيدا، لكن لو فرضنا وهي في يدك تلفت بسبب خارجي أو أنت أكلتها استعجلت الأكل قبل أن أرجع، يقول حينئذ تلزم تصبح ملكا خلص، واضح؟ ففي المعاطاة هذه إباحة من طرف واحد، أبحت لك هذا بلا مقابل. في المعاطاة هناك تقابل، أنا أبحت لك وأنت أبحت لي، يقول إباحة ليست أكثر على المشهور. ولكن إذا حصل التلف تلزم، فأعطيتك اللبن أعطيتني الدرهم، لما صار اللبن في يدك وإذا بوعائه يقع ويهدر اللبن على الأرض ويتلف، يصبح الدرهم لي ويتلف اللبن من ملكك، يعني يدخل في ملكك ويتلف من ملكك ويكون الدرهم لي، فتلزم بهذا الشكل، يعني لا رجع، خلص قل لي هات الدرهم، ما أكلت لبنا مثلا ليس لك هذا. فهي كسائر الإباحات تلزم بالتلف، ولكن الحاصل ابتداء بالمعاطاة ليس سوى إباحة لا أكثر من ذلك. القول الثاني، إذا هذا الأول هو المشهور، القول الثاني للمفيد وبعض العامة، وهي أو هو أن المعاطاة بيع لازم كسائر البيوع اللفظية. كيف عندما تقول بعتك اللبن بالدرهم يكون بيعا، فتقول قبلت يكون بيعا ويكون لازما على الأصل، يعني على القاعدة، على القاعدة على الأصل البيع من العقود اللازم. بس بالدليل الخاص قال مثلا في المجلس بمقدار المجلس لك خيار المجلس، في بيع الحيوان صاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام وأمثال ذلك، هذا بالدليل الخاص. وإذا عرض ما يسقط هذا فيعود البائع إلى أصله، يعني اللازم. إذن هي مثل العقد اللفظي في كونها بيعا لازما على أصله، واضح؟ وعليه يكون الملك فيها حاصلا بمجرد الأخذ، بمجرد أن تأخذ مني اللبن يكون اللبن ملكا لك، وأنا أخذ الدرهم يكون الدرهم ملكا لي، ويترتب على ذلك أثره، وهو لزوم هذا التعاطي وهذا البيع وعدم جواز الرجوع إلا بمقدار ما دل عليه الدليل، يعني طبعا على القاعدة نتكلم. نعم،
تكون بيعا أو لازم كالبيع،
يقول هي بيع كسائر البيوع اللفظية، بيع لازم كسائر البيوع اللفظية، هكذا لا فقط شبيهة بالبيع من جهة اللزوم، بيع. القول الثالث هو للعلامة، وهو أن المعاطاة بيع ولكن بيع فاسد، ومن هنا لا تؤثر إباحة فضلا عن أن تؤثر التمليك. إذا كان البيع فاسد، الآن إذا بعتك هذا الكتاب بصيغة الفارسية وكان من شرط العقد العربية، يقع العقد فاسدا. طب ما الذي يحصل؟ أن تقول لا شيء، يبقى الكتاب لي والدرهم لك، لأن السبب باطل والسبب الباطل لا يؤثر، فلا يحصل شيء، يبقى كل شيء على ما كان. هنا كذلك المعاطاة بايع، يعني عرفا بايع، عرفا هي بايع مبادلة مال بمال مثلا، لكن شرعا محكومة بالفساد، فلا يكون حصل في موردها شيء في نظر الشارع، ويبقى كل شيء على ما كان قبل وقوع هذه المعاطاة، فلا تؤثر إباحة فضلا عن أن تفيد تمليكا. هذا قول ثالث قلت هو للعلامة، هذا بالنسبة للأقوال. وأما تحرير محل النزاع الذي لابد منه قبل تحقيق الحال وبيان المختار، ننظر أين نتنازع، أين محل الكلام. ففي السؤال عن النزاع ولتحديد محل النزاع نسأل هكذا، نقول هل المعاطاة التي وقع النزاع فيها بينهم فقال بعضهم إنها تفيد الإباحة مثل المشهور، وقال بعضهم إنها تفيد الملك مثل المفيد، إلى آخره. هل محل النزاع في هذا الاختلاف هي المعاطاة مطلقا، يعني سواء قصد بها من قبل المتعاطيين الإباحة أو قصدا بها التمليك، أم أن محل النزاع خصوص المعاطاة التي يقصدان بها التمليك؟ عبارة أخرى، هل محل النزاع من المعاطاة هي الأعم من التي تقع على الوجه الأول أو الوجه الثاني من وجهين ذكرهما المصنف تقع عليهما، أو هي خصوص الواقع على الوجه الثاني المقصود بها التمليك، وأما المقصود بها الإباحة على هذا التقدير فيكون لا كلام في أنها مثلا ليست سوى إباحة ولا تحتمل إفادة الملك، فتلك التي تحتمل إفادة الملك ووقع النزاع فقال بعض تفيد الملك وبيع وقال بعض إباحة مثلا التي تحتمل هذين هي المقصود بها الملك، أما التي لم يقصد بها ملك مجرد إباحة فلا تحتمل أكثر من إفادة الإباحة ولا تحتمل مثل هذا النزاع خارج عنه. ماذا تقول؟ هل محل النزاع المعاطاة مطلقا أم خصوص المقصود بها التمليك؟ مصنف قال إن الظاهر من الخاصة والعامة هو الثاني، يعني أن محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها التمليك، وأما التي قصد بها الإباحة فهي لا تفيد إلا الإباحة عند الجميع. هذا سابقا ماذا قلنا قبل قليل؟ يعني قلنا إن القول في المعاطاة بإفادة الإباحة هو المشهور. انظر ماذا الآن أنا أجمع عدة مقدمات. أولا محل النزاع كما قال المصنف هي المقصود بها تمليك. ثانيا المشهور ذهبوا في محل النزاع يعني في المقصود بها التمليك بحسب دعوى المصنف إلى أنها تفيد الإباحة. وما معنى الإباحة التي ذهب إليها المشهور على ما قدمنا؟ هو أن المعاطاة في ابتداء الأمر لا تؤثر أكثر من تحليل التصرفات والانتفاعات لكل منهما فيما وصل إليه من الآخر، لا أكثر من هذا. وإن كان يمكن أن يحصل الملك فيها بعد ذلك واللزوم بسبب التلف، صحيح؟ هذه مقدمات الآن اجتمعت عندنا. وهذا المعنى وجده المحقق الثاني منافيا لما فرض من كون محل النزاع هي المقصود بها التمليك. واضح ماذا أقول؟ أن تقول تفيد إباحة بمعنى حل التصرف من دون ملك، ثم بعد ذلك إذا اتفق حصول تلف يكون ملك اللزوم، لكن لولا التلف وفي ابتداء الأمر ومن حيث وضع ذات المعاطاة لا يكون إلا إباحة. أن تقول إنها تفيد إباحة مع كون المعاطاة محل النزاع هي المقصود بها التمليك، هذان بينهما نوع تنافي، وذلك لأن المعاطاة إذا كان مقصود بها التمليك فحكمهم بمجرد تحقق إباحة التصرف هو يكون من باب وقوع ما لم يقصد، وقصد ما لم يقع، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، قصد التمليك فوقعت الإباحة، فالتمليك المقصود لم يقع والإباحة الواقعة لم تقصد، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، مع أن هذا لا يكون في العقود وهذه المبادلات التي هي بمنزلة العقود اللفظية، وذلك أنها تتبع القصود ولا تتخلف عنها. هذا عبارة أخرى عن تخلف، تخلف بالواقع عن القصد، فوقع الشيء الذي لم يقصد والذي قصد لم يقع، والعقود لا يتخلف الواقع فيها عن القصود، لا تتخلف عن القصود. هذا يلزم من هذا الكلام. فالحكم بالإباحة إذن لا يناسب ماذا؟ أن يكون محل النزاع ما قصد بها التمليك، حذرا من هذا التخلف وهذا التخلف، ولا يناسب إلا أن يكون محل النزاع ما قصد بها من المعاطاة الإباحة. فهو لما وجد ولاحظ هذه المنافات بين حكمهم بالإباحة وبين ما هو المفروض من كون محل النزاع ما قصد بها التمليك، لجأ إلى تفسير ما قالوا به من الإباحة بمعنى يخالف ظاهرها. ظاهرها ماذا؟ أنه لا تملك، مجرد تحليل التصرف. هو قال لا، المقصود بالإباحة في كلماتهم الملك، لكن الملك المتزلزل الذي يجوز الرجوع فيه. واضح كيف؟ الذي يجوز الرجوع فيه، هذا هو المقصود لهم بالإباحة، حتى يحافظ على تناسب ما حكموا بوقوعه مع ما هو المقصود للمتعاقدين في مفروض محل النزاع. المقصود تمليك، والواقع أيضا هو التمليكيات وأنه تمليك متزلزل. هذا ولم يحمله على الإباحة الاصطلاحية اللي هي مجرد تحليل للتصرف. هذا المعنى هو كان ذكره في جامع المقاصد، وأيضا في تعليقته على إرشاد العلامة. جامع المقاصد شرح لقواعد العلامة، له أيضا تعليق على إرشاد العلامة، أيضا ذكر فيها هذا المعنى. هذا من أمر المحقق الثاني. إذن المحقق الثاني لما فرغ عن كون نزاعهم فيما قصد به التمليك، ورأى أن الحكم بالإباحة الاصطلاحية مناف لذلك، أول قولهم بالإباحة بإرادة الملك المتزلزل. وبعض من عاصر المصنف، ومن المحتمل جدا أنه صاحب الجواهر، استبعد هذا الحامل من المحقق الثاني، وذلك لأن حكمهم بالإباحة ظاهره إرادة الإباحة الاصطلاحية، هذا ظاهر اللفظ، فلماذا يحمل على الملك الجائز أو غير الجائز؟ لا يدل على الملك أصلا، لا الجائز ولا غير، ظاهره الإباحة الاصطلاحية، فلا بد من الأخذ بظاهره. لأن تقول مشكلا يلزم تخلف القصد، تخلف العقد عن القصد، لأنه حمله على ظاهره يعني إباحة وتحليل التصرف، والحال أن محل النزاع كما أشرنا سابقا بينهم هي المقصود بها التمليك، مرجعه إلى القول بأن الإباحة التي حكموا بها لم تقصد، والتمليك الذي قصدوه أو قصد من قبل متعاقدين لم يقع، وتخلف العقد عن القصد. إن قلت هكذا يجيب ويقول نحن نلتزم بأن كلامهم إنما هو في المعاطاة المقصود بها الإباحة، وعلى هذا يكون كلام القدماء، واللي كما قلنا المشهور قالوا بالإباحة، والقدماء بحسب الظاهر الغالب فيهم الإباحة، يكون على القاعدة النزاع فيما قصد به الإباحة، والفتوى بتحقق الإباحة تناسب قاعدة مطابقة العقد للقصد وعدم تخلف العقد عن القصد. ما قصد من الإباحة تحقق، وما لم يتحقق هو الملك أصلا غير مقصود، ليس بالضرورة أن يتحقق أصلا لأنه غير مقصود. فهذه يكون على القاعدة، فتوى القدماء بالإباحة على القاعدة، ومن باب أن ما قصد هو الذي وقع. ثم ذكر مستغربا ما لفظه إن القول بالإباحة الخالية عن الملك، إباحة خالية عن الملك يعني القول بتأثيرها إباحة خالية من الملك، مجرد حل التصرف مع قصد الملك وكون محل النزاع هو المقصود به الملك من المعطات، هذا مما لا يناسب أو لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. يعني يريد أنه نحن أحرزنا منهم القول بالإباحة، قدماء كذا مشهور قالوا يترتب على المعاطات الإباحة، وإذا كان هذا أحرزنا وعندي مقدمة أخرى تقول القول بحصول الإباحة مما لم يقصد منه الإباحة بل قصد منه التمليك فيه التخلف الذي لا يصح نسبته إلى أصاغر الطلبة، إذن لابد بالنتيجة أن أقول إن محل النزاع في مفروض كلامهم هي المقصود بها الإباحة، حتى لا يتخلف ما وقع بحكمهم عما قصده المتعاطيان. واضح كيف؟ فالذي تلخص إلى هنا أن المحقق الثاني شو سوى؟ اعتبر أن نزاع الأصحاب هو مفروغ عن كوني في المقصود بها التمليك، وحكمهم بالإباحة ينافي ماذا؟ قصد التمليك. فأول الإباحة بما؟ بإرادة ملك متزلزل، فانسجم الواقع مع المقصود. أما صاحب الجواهر فقال نحن أحرزنا منهم أنهم حكموا بالإباحة وظاهرها الإباحة الإصلاحية لا الملك، لا متزلزلا ولا غير متزلزل، هذا محرز. من جهة أخرى هناك مقدمة تقول تأثير الإباحة مما قصد منه الملك فيه تخلف العقد عن القصد الذي لا يصح نسبته إلى أصاغر الطلبة فضلا عن هؤلاء الأعاظم. فلذلك لابد أن أقول إن محل النزاع هي التي قصد بها الإباحة. وأما المصنف فيرد على هذا وذاك، أقرأ لك بسرعة عبارة قال: ثم إن المعروف بين علمائنا في حكم المعاطات أنها مفيدة لإباحة التصرف ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، هذا قول هو المعروف مشهور. وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع، وعن العلامة يعني كالبيع اللفظ العقد، فهذا لا يغشك شيخنا، يعني يوجب القول بأن عقد مستقل غير البيع لكن لازمة مثلا حسب الظاهر مقصود هذا، وربما يتضح لاحقا أكثر. وعن العلامة رحمه الله في النهاية احتمال كوني، هذا ليس قولا بل احتمال، لكن احتمله العلامة احتمال كونها بيعا في العرف لكن فاسدا في الشرع، ولذلك لا تفيد إباحة فضلا عن تمليك. لذلك قال في عدم إباحة إفادات الإباحة، يعني هي عنده لا تفيد إباحة التصرف لكن من المحتمل أنها بيع فاسد. على كل حال ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطات، أن النزاع هو في المعاطات المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك. سأنا بينت وقلت في المعاطات مطلقا أو المقصود بها التمليك، لعل هذا الذي قلته يظهر مما يأتي من الكلام. وإن كان المصنف هنا قال في التي قصد بها الإباحة أو التمليك، قابل بينهما، لكن بحسب الظاهر لعله إذا كان يجيء هذا النزاع في المقصود بها الإباحة ربما يصور أيضا في تلك المقصود بها التمليك، فيكون في الأعم منهما. واضح؟ فيكون في الأعم منهما ربما. ربما خلينا نشوف بعد لاحقا فيما يأتي من كلام. فعلا هو قابل بينهما. يقول الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني، أن النزاع في المقصود بها التمليك. طيب إذا النزاع في المقصود بها التمليك وهم حكموا بالإباحة، وحيث أن الحكم بالإباحة لصلاحية بدون الملك قبل التلف، وحصول الملك بعد التلف، اللي هو عبارة أخرى عنه ما في تمليك، في إباحة، وإنما الملك جاء من جهة التلف لاحقا، هذا لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين، لأن معناه تخلف الواقع عن المقصود عن القصد. حيث كان كذلك نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم لا على الإصلاحية، تحليل التصرف ثم الملك واللزوم بالتلف، لا، على الملك من الأول، غايته أنه الجائز والمتزلزل، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين، إذا ذهب هذا المال لزم أو ذاك لزم، فضلا عن ذهابك إليهما. وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليق على الإرشاد بما لا مزيد عليه، يعني أكثر الكلام فيه واستفاض. هذا من جهة المحقق الثاني. لكن بعض المعاصرين، والذي قالوا إنه لعله صاحب الجواهر، لما استبعد هذا الوجه أن تقول بتفسير الإباحة في كلامهم بما بالملك المتزلزل وخلاف الظاهر، التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بها مجرد إباحة. ظاهر فتواهم بالإباحة الإباحة مجرد عن الملك، لكن إذا حفظنا مع هذا، هذا محرز، هذا ظاهرهم وهو المعروف، هذه الفتوى بالإباحة المعروفة وظاهر الإباحة عند هؤلاء اللي هو المشهور والمعروف بينهم هذا القول هي الإصلاحية. طب هذا محرز، فإذا أخذنا بكون محل النزاع المقصود بها الملك لازم تخلف العقد عن الواقع، أو الواقع عن القصد مثلا، وهذا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة. فهذه المقدمة إحراز أن مقصودهم الإباحة، من جهة لا يجتمع حكمهم الإباحة مع كون محل النزاع في المقصود بها التمليك، لذلك التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بها مجرد الإباحة، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، يريدون إباحة التصرف دون ملك، لا متزلزل ولا جائز ولا لازم. ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، يريدون الإباحة للتصرف دون ملك في مورد المعاطات المقصود بها الإباحة، وهذا على القاعدة يصبح. وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطات بقصد التمليك، المعاطات اللي يعني اللي تأتي بقصد التمليك المقصود بها التمليك، مثل الكركي حافظ على هذا المعنى وغير الكركي، طعن عليه قائلا تقول نزاعهم في المقصود بها التمليك وحكموا فيها بحصول الإباحة بلا ملك، هكذا المفروض، هذا عندي محرز، حكموا فيها بالإباحة، إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك، إن القول بالإباحة الخالية عن الملك كما هو ظاهرهم مع قصد الملك كما فرضت أنت محل النزاع في المقصود بها الملك، هذا مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة، فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.